الحمد لله رب الأرباب وسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المقام، وبعد، فمرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم المستمر في سير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه مما يهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن فقه في الدين وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، أرحب بكم وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة الجمعة، ومعكم في باب شروط صحة الجمعة، علنا قد أخذنا في الحلقة الماضية كاملة شرطا واحدا من شروط صحة الجمعة، ألا وهو الوقت، فعلنا أن نبتدئ في هذه الحلقة بالشرط الثاني من شروط صحة إقامة الجمعة، وهو حضور العدد المشترط لصحة الجمعة. ترى ما هو العدد المشترط في إقامة صلاة الجمعة؟ فعل الشيخ أن يضفي حول هذا الموضوع مما يستفاد منه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن رب العزة والجلال أوجب على الأمة صلاة الجمعة ليجتمع الناس فيها، ولذلك قيل لها الجمعة بهذا الاسم، لأن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة، ولذلك اشترط في صلاة الجمعة العدد، ومن هنا لا يصح فعل صلاة الجمعة من المنفرد بإجماع أهل العلم، فاشتراط العدد لصلاة الجمعة محل إجماع بين الفقهاء، ولكن الخلاف في ما هو مقدار هذا العدد الذي تصح بهم الجمعة، فقد اختلف الناس في ذلك على أقوال متعددة، فاشترط جماعة أن يكونوا 50 رجلا من أهل وجوب صلاة الجمعة، واشترط آخرون أن يكونوا 40 رجلا، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وطائفة، وسدلوا على ذلك بأن مصعب بن عمير لما قدم المدينة وصلى بهم الجمعة كان عددهم حين ذاك 40 رجلا، وذهب آخرون إلى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا 12 رجلا، وذلك لأنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حضور القافلة التجارية وانفض الناس من عنده صلى الله عليه وسلم وتركوه قائما يصلي، لم يبق معه إلا 12 رجلا. والقول الرابع بأنها تصح من 4: 3 مع الإمام، وهذا منسوب إلى مذهب الحنفية. والقول الخامس بأنها تصح من 3: من 2 والإمام الثالث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان 3 فليؤمره أحدهم، فدل هذا على صحة أن تكون صلاة الجمعة من 2 مع الإمام، ويكون الثالث هو الإمام. واشتراط 40 هو المشهور من المذهب وقول طائفة من أهل العلم، وهناك بعض أهل العلم قال بأن شرط 40 هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، بدلالة أن أولئك الصحابة في المدينة لما كانوا أقل من 40 لم يصلوا صلاة الجمعة، وإنما صلوا صلاة الجمعة لما كملوا 40 رجلا، وقالوا بأنها تصح من أقل من 40 مع عدم وجوبها عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 رجلا. ولعل القول بأن اشتراط الوجوب غير شروط الصحة أولى وأحرى، وحينئذ نقول شرط صحة صلاة الجمعة أن تكون من 3، لأن هذا هو أقل ما قيل في هذه المسألة، وهو القول الذي تجتمع عليه الأقوال، والثلاثة يعدون جماعة بالاتفاق في لسان العرب. وهكذا أيضا ما ورد في الحديث من الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الثلاثة لأحدهم، فدل هذا على صحة صلاة الجمعة من الثلاثة. هل هذا الشرط شرط للصلاة أو شرط للخطبة؟ جمهور أهل العلم قالوا هو شرط للجميع، شرط للصلاة وشرط للخطبة. ولو قدر أن العدد نقص في أثناء صلاة الجمعة فإن الفقهاء يقولون لا تصح الصلاة حينئذ ويقلبونها إلى ظهر، وهذا بالاتفاق بينهم مع الاختلاف في مقدار هذا العدد. لو قدر أنهم اجتمعوا فكانوا عددا يقع الخلاف فيه بين أهل العلم هل تصح الجمعة منهم أو لا، كما لو اجتمع 10 أشخاص، اجتمع 15 شخصا، فحينئذ إذا كان رأي الإمام يخالف رأي المأمومين فكان أحد المأمومين لا يرى صحة الجمعة في هذه الحال، نقول يشرع له أن يصلي معهم وأن ينويها نفلا ثم يصلي الظهر وحده. وهكذا لو قدر أن الإمام لا يرى صحة الصلاة مع وجود هذا العدد فإنه حينئذ يستخلف أحد المأمومين فيصلي مكانه، وذلك لأنه في هذه الحال هو لا يرى صحة الصلاة، فإذا كان لا يرى صحة الصلاة فإن صلاته تكون باطلة بناء على اعتقاده، ومن ثم لا يصح له أن يكون إماما فيها، فحينئذ يستخلف أحد المأمومين ممن يرى أن صلاة الجمعة لا يشترط لها هذا العدد. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. طيب، بالنسبة للشرط الثالث بعد انتقالنا من شرط العدد أن يكونوا بقرية مستوطنين،
اشترط فقهاء الشريعة لوجوب صلاة الجمعة ولصحتها أن يكون أهل الجمعة مستوطنين، أما إذا كانوا ليسوا بمستوطنين فإنه لا تصح منهم صلاة الجمعة. ونضرب لذلك أمثلة: البادية الذين ينتقلون من مكان إلى مكان ويسكنون في الخيام وبيوت الشعر، هؤلاء لا تجب منهم صلاة الجمعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تصح منهم صلاة الجمعة وحدهم، لكن لو كانوا بقرب مدينة فصلوا معهم صحت صلاتهم حينئذ تبعا، لكنهم لا يصلونها استقلالا. وذلك أن البادية كانوا بجوار المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يصلون جمعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. ويشترط أن يكونوا مستوطنين، بمعنى أنهم لا ينتقلون في لا صيفا ولا شتاء، أما إذا كانوا ينتقلون فإن من ينتقل فليس بمستوطن، ومن ثم لا تصح منه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي صلاة الجمعة. ومن ذلك في يوم عرفة، لما كان في يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الجمعة في ذلك اليوم. هل يشترط أن يكونوا في مصر؟ الصواب أنه لا يشترط ذلك، وإنما ولو كانوا بقرية. من المسائل التي تلحق بهذا البناء المؤقت، مثل كامب الشركات ومجمعات الشركات، هذا إذا أقيم في مكان هل يصح منهم صلاة الجمعة أو لا؟ ومثل ذلك أيضا لو كان هناك مشروع مؤقت في محل من المحال وأقيمت عليه أبنية جاهزة يمكن رفعها بعد الفراغ من المهمة التي ذهبوا من أجلها، فمثل هؤلاء هل تصح منهم صلاة الجمعة؟ الفقهاء قالوا بأنه لا تصح منهم صلاة الجمعة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأنهم متى أقاموا إقامة مستوطنين، فإنه تصح منهم الصلاة ولو كانت بيوتهم خياما أو قصبا أو من البيوت الجاهزة، وذلك لأن أهل جواتا في شرق الجزيرة العربية أقاموا الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوتهم من القصب، فدل هذا على أنه لا يشترط أن يكونوا ببناء مستقر على حسب العادة. إذا قدر أن العدد كانوا في بلدين أو في قريتين متجاورتين منفصلتين، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، فإنهم لا بأس أن يصلوا جمعة واحدة، وتصح صلاة الجمعة من كل منهم. لو كانت القرية خرابا فسكنوها فقبل إعادتها وترميمها، فإنه تصح منهم الصلاة لأنهم نووا الاستيطان بها والاستقرار، ولأنهم سيقومون بإصلاح بنيانها. أيضا مما يلاحظ في هذا أن بعض الناس قد يظن في هذا الشرط أن مراد الفقهاء أن تكون صلاة الجمعة في بناء، وهذا ليس مرادا للفقهاء. لو أقام الناس صلاة الجمعة في البرية أو في موطن صلاة العيد فإنه تصح صلاة الجمعة حينئذ، فإن مصعب بن عمير أول ما قدم إلى المدينة صلى صلاة الجمعة خارج البنيان ولم يصلي صلاة الجمعة في المسجد، ومن هنا فإنه لا يشترط أن تكون صلاة الجمعة في البنيان. نعم.
جميل. طيب كذلك يا شيخ من الشروط ذكرنا تقدم خطبتين.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على أداء خطبتين قبل صلاة الجمعة، ولم يؤثر عنه أنه فاوت ذلك أو تركه في زمن من الأزمان، فأخذ الفقهاء من هذا وجوب خطبتي الجمعة، وذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بيانا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقالوا فالفعل النبوي إذا وقع بيانا لواجب من الواجبات كان ذلك الفعل واجبا. ومن هنا فإنه يشترط في صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. هل تجزئ خطبة واحدة؟ نقول هذا خلاف السنة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بخطبة واحدة، والأصل في الأفعال النبوية أن تدل على الوجوب متى كانت تفسيرا للأمر، لأن الأمر يدل على الوجوب، فالفعل النبوي الذي وقع تفسيرا للأمر يحمل على الوجوب، ومن هنا نقول يجب تقدم خطبتين، فلو خطب خطبة واحدة لم تجزئه على الصحيح. إذا كان المأموم لم يدرك خطبة الجمعة نقول يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة بركعتين وأن يكتفي بهما، فتقدم الخطبتين شرط لإقامة الصلاة وليست شرطا لصحة صلاة المأموم، فلو صلى الناس صلاة الجمعة بدون تقديم خطبتين لم تصح صلاتهم، لأنها حينئذ لا تكون على هيئة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. ومن هنا فإن المأموم إذا لم يدرك صلاة الجمعة نقول لم يدرك صلاة الجمعة، إذا أدرك ركعة أدرك صلاة الجمعة، إذا ولو لم يدرك الركعة الأولى ولو لم يدرك خطبة الجمعة. إذا ليس من شرط إدراك الجمعة بالنسبة للمأموم إدراك الخطبة، بخلاف صحة الصلاة لمجموع المصلين لا بد أن يتقدم صلاة الجمعة ركعتان. من صلاة خطبة الجمعة تؤدى على هيئة معينة وطريقة معينة منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. الخطبة مشروعة بالإجماع لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. هل خطبة الجمعة بدل عن الركعتين؟ لأن في صلاة الجمعة نؤدي ركعتين وبقية الأيام نؤدي صلاة الظهر 4 ركعات. هل خطبة الجمعة بدل عن الركعتين؟ نقول الصواب أنها ليست ببدل عن الركعتين، بدلالة أنهما لا يقضيان، وأن المسبوق الذي لم يدرك الخطبة لا يلزمه الإتيان ب4 ركعات إذا لم يدرك الخطبة. فدل هذا على أن الصواب أن خطبة الجمعة ليست بدل عن ركعتي الجمعة، وإنما هي فروض مستقلة. نعم.
بقي شيء في بالنسبة للشروط بعد تقدم الخطبتين؟
نعم، هذه هي الشروط. يعني هناك مسألة نحتاج إليها فيما يتعلق بإدراك صلاة الجمعة. قلنا فيما سبق أن من أدرك ركعة يكون مدركا لصلاة الجمعة على الصحيح، ومن لم يدرك إلا أقل من الركعة لم يدرك صلاة الجمعة ويلزمه الإتيان بها ظهرا. هناك مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي أنه في صلاة الجمعة قد يحصل زحام شديد فلا يتمكن الإنسان من أداء بعض أركان صلاة الجمعة. مثال ذلك عاجز عن السجود، ماذا يفعل؟ نقول حينئذ يسجد على ظهر من أمامه، إن تمكن من السجود على الأرض فهو المتعين حتى ولو بين قدمي من أمامه. إذا لم يتمكن فإنه يسجد على ظهر من أمامه، ويجزئه ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيعه في هذا الأمر. إذا عجز عن السجود مطلقا في وقته، فحينئذ إذا وقف الناس قام بأداء ما فاته من السجود، لأنه يجد مكانا لسجوده فلزمه في هذه الحال. إذا قدر أنه لا يتمكن من السجود إلا بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يسجد بعد إمامه، وحينئذ هل نقول بأنه قد أدرك الجمعة أو يصليها ظهرا؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يؤدي ما استطاعه من ذلك. الخطبة التي هي شرط لصحة الصلاة لها أركان ولها شروط ولها آداب، ينبغي بالإنسان أن يعرفها وأن يلتزم بها. نعم.
طيب يا شيخ الله يحفظك، حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من شروط الصحة كذلك؟
نعم، خطبة الجمعة لها أركان، يعني هناك فرق بين الركن وبين الشرط. الركن يكون جزء من ماهية الشيء، بينما الشرط يكون خارجا عن الماهية وفي الغالب يكون متقدما عليه. مثال ذلك الركوع ركن في الصلاة فهو جزء من ماهيتها، بينما الوضوء هذا شرط متقدم عليها وليس جزءا من ماهية الصلاة. خطبة الجمعة لها أركان هي جزء منها، جزء من ماهيتها. أول هذه الأركان الحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أنه كان يبتدئ خطبة الجمعة بالحمد في حديث عدد كثير من صحابته، ولذلك وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن الحمد من مكونات خطبة الجمعة. وإن كان فقهاء الحنفية يقولون يجوز الاقتصار على الحمد وحدها، وجمهور أهل العلم يوجبون أشياء أخرى سيأتي ذكرها. مما يوجبه الجمهور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه قد ورد في الأخبار أنه كلما ذكر الله جل وعلا ذكر نبيه، كما في تفسير قوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قالوا في تفسيرها أنك لا أني لا أذكر إلا ذكرت معي. ومن هنا فإن الفقهاء قالوا لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأنه لا يكفي الشهادة له بالرسالة، بل لا بد من النص على أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك اشترطوا أو جعلوا من أركان الخطبة قراءة آية من القرآن، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يقرأ، وورد في الخبر ما حفظت سورة قاف إلا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في خطبة الجمعة. ولا بد أن تكون آية كاملة لها معنى مستقل. وهكذا أيضا يشترط في خطبة الجمعة أن تكون مشتملة على موعظة، لأن هذا هو المقصود من خطبة الجمعة. نعم.
جميل. يعني هذه تعتبر أركان أو شروط لخطبة،
هذه أركان خطبة الجمعة،
أركان خطبة الجمعة التي هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
والآية
آية
والموعظة،
والموعظة أو الوصية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نشكر للشيخ على ما قدم من إجاباته لأسئلتنا وإشكالاتنا، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه في الدنيا والآخرة وإياكم جميعا. ونشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين في برنامجكم في سير الفقه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن رزق العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.